بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة، تحدثنا في الدرس السابق عن فضل عبادة عظيمة ألا وهي الدعاء، وتبين لنا من الدرس السابق عظم مكانة الدعاء عند الله سبحانه وتعالى، وأن دعاء العبد من أعظم الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى. وحديثنا اليوم إن شاء الله متمم لما كنا قد بدأنا به، وهو الكلام على آداب الدعاء. هذه العبادة العظيمة أيها الإخوة، ينبغي للمسلم أن يأخذها على محمل الجد، فعظمة العمل تكون بعظمة ما في قلب العامل تجاه أو في أثناء أداء هذه العبادة. وآداب الدعاء أيها الإخوة آداب كثيرة ومتنوعة، ولذلك سنتحدث إن شاء الله في هذا اللقاء عن شيء من هذه الآداب، ونكمل بإذن الله بقية الآداب في الدرس القادم. فأولى هذه الآداب، ينبغي على الداعي أن يستفتح دعاءه لله عز وجل بحمد الله عز وجل والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الأمر مدخل عظيم لقبول دعاء العبد عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله عز وجل ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، أي استعجل في دعائه ولم يدعو كما ينبغي. قال: ثم دعا فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم، أي إذا دعا أحدكم، فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا آخر يصلي فمجد الله وحمده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها المصلي، ادعو تجب وسل تعطى. فتأمل الفرق بين تعليق النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الأول الذي استعجل في دعائه ولم يستفتحه بتمجيد الله ولا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبين الرجل الثاني الذي تمهل في دعائه فاستفتحه بتمجيد الله وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ادعو تجب وسل تعطى. فدل هذا الأمر على أن من أسباب إجابة دعاء العبد لله عز وجل أن يستفتحه بتمجيد الله عز وجل وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء كذلك من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد. محجوب، أي غالبا أنه لا يستجاب له. فكأن مفتاح الدعاء بين العبد وبين الله عز وجل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء كذلك من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. ومن يتأمل حال كثير من الناس يجد أنه يدعو مباشرة من غير هذه التقدمة، ومن غير أن يختم الدعاء كذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك تضييع في الحقيقة لهذه السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأدب الثاني أيها الإخوة من أداب الدعاء أن يجعل المسلم دعاءه في الرخاء وفي الشدة. أكثر الناس إذا نزلت بهم شدة وكرب ومصيبة تعلق القلب بالله عز وجل فدعا والله في حالة المصيبة، ولكن من أدب المسلم أن يدعو الله عز وجل في الرخاء وفي الشدة، فإن دعاء العبد في الرخاء سبب من أسباب إجابة دعائه في وقت الشدة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. فالله سبحانه وتعالى إذا رأى من حال العبد أنه متعلق به سبحانه وتعالى في جميع الأوقات، في السراء وفي الضراء، في الرخاء وفي الشدة، فإنه إذا احتاج لإجابة الدعاء في الشدة فإن الله عز وجل يستجيب له. لماذا؟ لأنه لم ينس الله سبحانه وتعالى في الرخاء. ولذلك من يتأمل ما حدث لنبينا يونس عليه السلام عندما ابتلاه الله سبحانه وتعالى فالتقمه الحوت، قال الله سبحانه وتعالى في حقه: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فشفع الله سبحانه وتعالى وتقبل توبته لأنه كان من المسبحين قبل أن يبتلى. فتعلق العبد في حالة الرخاء بالله عز وجل سبب لتفريج الكرب في حالة الشدة. كذلك من آداب الدعاء، وهي في الحقيقة من المصائب التي ابتلي بها بعض الناس، من أدب الدعاء ألا تدعو على نفسك ولا على أهلك ولا على مالك. بعض الناس وخصوصا في حالة الغضب يدعو على نفسه أو يدعو على ولده أو يدعو حتى على ماله أو على بيته أو على سبب رزقه كوظيفته وغير ذلك، وهذا في الحقيقة من سوء الأدب مع الله عز وجل. ولذلك جاء من حديث جابر أن رجلا كان في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في سفر من الأسفار، فلعن هذا الرجل دابته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا اللاعن بعيره؟ يعني من الذي لعن بعيره؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر وتأمل في سبحان الله أثر اللعن حتى على البهائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزل عنه، أي عن البعير، فلا تصحبنا بملعون، فلا تصحبنا بملعون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. قد تكون هذه اللحظة التي تدعو فيها على نفسك أو على ولدك أو على مالك قد تكون ساعة استجابة فيستجاب لك، فيقع البلاء عليك بسبب هذا الدعاء. وكم من أبناء في الحقيقة وأولاد ابتلاهم الله فضيعهم بسبب دعوة من الوالدين في حالة غضب. كان يدعو الوالد أو الأم على الابن بأن لا يرجعهم، إذا خرج البيت يدعو عليه بعدم الرجعة أو بعدم التوفيق أو بعدم البركة فيستجيب الله، فيخسر الأب ابنه ويخسر الابن نفسه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر. فينبغي للعبد المسلم، للرجل أو المرأة، أن يوطن نفسه ويعود نفسه أن يدعو للآخرين بالخير حتى في حالة الغضب. ولذلك مما يعني ينبغي أن يشكر أنك تسمع أحيانا بعض الآباء أو بعض الأمهات إذا غضب على ابنه ماذا يقول؟ يقول أصلحك الله أو هداك الله، وهو في حالة الغضب. وهذا هو عين العقل وعين الصواب. أما أن يدعى على الأبناء أو على النفس أو على الأموال وأسباب الرزق، فهذا في الحقيقة مما لا يجوز ومما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من أداب الدعاء أيها الإخوة، ينبغي للداعي أن يخفض صوته في الدعاء ولا يبالغ في الجهر ولا في رفع الصوت. ومن المخالفات في الحقيقة التي تحدث من بعض الذين يدعون في دعاء القنوت، وخصوصا في قنوت وخصوصا في أيام رمضان، المبالغة برفع الصوت لدرجة الصراخ، وهذا من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فرفع الصوت المبالغ في الدعاء من الاعتداء في الدعاء. ولذلك جاء من حديث أبي موسى أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير أي بالذكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي هونوا وخففوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. فهذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنك لا تحتاج إلى رفع الصوت في الدعاء ولا الصراخ، لأن الله سبحانه وتعالى يسمع السر والنجوى. ولذلك من أدب الدعاء أن يكون الدعاء بخضوع وبسكينة وبطمأنينة، ولذلك الصراخ لا يناسب مقام الدعاء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم، المراد بالمعية هنا معية الله سبحانه وتعالى العامة والخاصة. فالله سبحانه وتعالى مع عباده، أي معهم بسمعه وببصره، ومعية خاصة أي مع عباده المؤمنين، معية نصرة وتأييد، لأن الله سبحانه وتعالى بذاته على عرشه مستوى وهو معنا سبحانه وتعالى بصفاته. كذلك من أدب الدعاء والإخوة الإلحاح في الدعاء. والمراد بالإلحاح أن يدعو العبد ربه سبحانه وتعالى بكثرة فيلح ويكرر الدعاء، لأن هذا الإلحاح والمواظبة واللزوم والاستمرار من أسباب إجابة الدعاء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألذوا بهذا الجلال والإكرام، أي أكثروا في دعائكم بقولكم يا ذا الجلال والإكرام لله سبحانه وتعالى. ولذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل في الحديث القدسي الذي ذكرناه في الدرس السابق، قال: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب. فهذا الإلحاح وهذا التكرار من أسباب إجابة الدعاء. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستعجال في إجابة الدعاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. فمن أسباب عدم إجابة الدعاء ورد الدعاء أن يستعجل العبد في تحقيق الإجابة. ينبغي للعبد وهو يدعو الله سبحانه وتعالى أن يستشعر أن الله سبحانه وتعالى يحب منه هذا الدعاء حتى لو لم يستجب لك. بمجرد أن تدعو فإنك في مقام يحبه الله سبحانه وتعالى. كذلك من آداب الدعاء أن يكرر الدعاء ثلاثا، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله ويستعيذ من النار ثلاثا ويسأل الله الجنة ثلاثا. وهذا التكرار كذلك من أسباب إجابة الدعاء. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكة وكان مضطهدا من قبل كفار قريش، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا جاء أحد كفار قريش وجعل على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم سل الجزور، وهي النجاسات أو القاذورات، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم واستقبل القبلة ورفع يديه وقال اللهم عليك بقريش، قالها ثلاثا حتى سكت كفار قريش وخافوا من هذه الدعوة، وكانوا يعتقدون أن الدعوة عند الكعبة مجابة. يقول الراوي فرأيت الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء في قليب بدر، أي في البئر الذي ألقي فيه كفار قريش بعد غزوة بدر. كذلك من آداب الدعاء استقبال القبلة، إن استطعت في أثناء الدعاء أن تستقبل القبلة فهذا هو الأولى، وهو من أدب الدعاء. لحديث عبد الله بن زيد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصلى، وهو المراد به مصلى لصلاة الاستسقاء، يستسقي، قال فدعا واستسقى ثم استقبل القبلة وقلب الرداء. فدل هذا الحديث على أن من آداب الدعاء استقبال القبلة، ولذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله على هذا الدعاء على هذا الحديث حديث عبد الله بن زيد، فقال باب الدعاء مستقبل القبلة. كذلك من آداب الدعاء أيها الإخوة الوضوء قبل الدعاء إن تيسر، الوضوء قبل الدعاء إن تيسر، وهذا ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة طويلة وفي حديث طويل، لما أصيب أحد الصحابة في غزوة من الغزوات قبل أن يعني يستشهد رضي الله عنه، طلب من أبي موسى الأشعري أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، ثم توفي ذلكم الصحابي. فلما التقى أبو موسى رضي الله عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأن فلان قد مات ويقول لك أو يطلب منك الدعاء، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم دعا لهذا الصحابي، والحديث في صحيح البخاري. قال الحافظ بن حجر بعد هذا الحديث يستفاد منه استجاب أو استحباب التطهير لطلب الدعاء، فمن الأمور المستحبة ومن آداب الدعاء أن يدعو الله سبحانه وتعالى العبد في حالة وهو على طهارة. الأدب الأخير من آداب الدعاء والذي نختم به، وهي في الحقيقة مخالفة يقع فيها بعض الناس، وهي تكلف ما يعرف بالسجع، والسجع هي الكلمات التي تقع على نفس الوزن، كلمات مسجوعة موزونة. فلذلك من آداب الدعاء عدم التكلف في السجع، وينبغي على الداعي أن يركز على معنى الدعاء وليس على لفظ الدعاء. فبعض الناس يكرر في الدعاء بألفاظ مكررة وهمه الألفاظ بغض النظر عن معانيها، وهذا في الحقيقة مما يعني نهي عنه شرعا، كما ورد في الأثر عن ابن عباس أنه قال فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه. يقول فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، أي كانوا يجتنبون الدعاء. فالدعاء إذا فالسجع إذا كان متكلفا فإنه ينهى عنه، أما إذا وقع في الدعاء من غير قصد ومن غير تكلف فلا بأس بذلك، أما التكلف فهذا مما لم يكن عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام، ونكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله بقية الآداب في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.